بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. قال المصنف الرابعة، المسألة الرابعة من مسائل كتاب النكاح لفصل العقد: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق. بمعنى لو كان عندنا عبد زوجته مملوكة عند غير مولاه، يعني عند غير سيده، كما لو كانت زوجة العبد مملوكة لغير مولاه، فهذا العبد اشترى زوجته لمولاه، يعني سيده طلب منه أن يشتري زوجته ويدخلها في ملكه، فالعبد اشترى زوجته لسيده. لأن تعرفون سابقا كانت الإماء والعبيد يباعون ويشترون، فتدخل في ملكية المشتري. السؤال هنا: إذا العبد اشترى زوجته لسيده وأدخلها في ملكه، هل يبطل نكاح العبد وزوجته أم لا؟ المصنف قال: فالنكاح باق، يعني باق بين العبد وزوجته. لماذا؟ قال: فإن شراءها لسيده ليس مانعا منهم، يعني شراءها يعني إن شراء العبد لزوجته لسيده، نعم، ليس مانعا منه، يعني ليس مانعا من عقد النكاح. مجرد العبد يشتري زوجته لسيده، هذا لا يبطل عقد النكاح بينه وبين زوجته، يعني ما عندنا شيء يحتمل فيه بطلان العقد. ليس ما يحتمل لإبطال العقد إلا أن زوجته انتقلت من مالك إلى مالك آخر، وهذا ليس بمبطل للعقد بين العبد وزوجته باتفاق الفقهاء. نعم. وإن اشتراها العبد لنفسه، يعني إذا العبد اشترى الزوجة اللي هو متزوجها لنفسه، شنو معنى لنفسه؟ احنا بإذن سيده، احنا عندنا في باب العبيد لا يجوز للعبد أن يتصرف تصرفات مالية مثل البيع والشراء إلا بإذن سيده، لأنه العبد محجور وممنوع من التصرفات المالية إلا بإذن السيد المولى الذي يملكه. نعم، فضل سيده. نعم. وإن اشتراها العبد لنفسه، يعني وإن كان العبد قد اشترى الزوجة لنفسه بإذنه، يعني بإذن سيده، لأن قلنا العبد ما يصح تصرف المال كالشراء بدون إذن السيد. نعم. سوى اشترى العبد زوجته لنفسه بماله المنفرد فتصبح تمام الزوجة هي ملكا له، أو اشتراه بمال مشترك بينه وبين مولاه بحيث أنه يملك نصف الزوجة بنصف ماله وسيده يملك نصفه الآخر، لأن المال اللي اشترى به الزوجة مشترك بين العبد والمالك، هذا صورة. أو ملكه إياها بعد شرائها له، يعني العبد اشترى زوجته علما لسيده والسيد ملك الزوجة علما للعبد، يعني وهبها إليه، قال له وهبتها لك فهي ملك لك. نعم. أو ملكها، يعني ملك العبد زوجته. نعم. ولو اشترى الزوجة العبد لنفسه بإذن سيده أو ملكه إياها، يعني السيد ملك الزوجة علما لزوجها بعد شرائها له، يعني بعد شراء العبد لزوجته لسيده، العبد اشترى زوجته لسيده وبعد ذلك السيد ملك هاي الزوجة علما لزوجها للعبد، ملكه إياها. فهنا السؤال: هل يبطل عقد النكاح بين العبد وزوجته أم لا؟ لأنه الآن العبد اشترى زوجته صارت ملكة بالشراء، أو إنه أصبحت ملكا له بتمليك السيد له، لأن العبد بعد ما اشترى زوجته لسيده ماذا فعل السيد؟ ملكه إياها، قال له هي ملكك، هي زوجته وأصبحت ملكه، بعد ما أصبحت ملكه هل يبقى عقد النكاح أم لا؟ نعم، قال المصنف عندنا تفصيل. فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول، معنى عدم ملكه في مالكية العبد قولان عند الفقهاء. القول الأول يقول إن العبد لا يملك شيء، والعبد ملك لسيده، وما بيده أيضا لمولاه. فالعبد وما بيده لمولاه، العبد ما إلى صلاحية لأن يملك الأموال، فالأموال هو نفسه مال ملك لسيده، والأموال اللي تحت إيده هي أيضا ملك لسيده، فإذا هو لا يملك. إذا قلنا بعدم ملكية العبد من جهة أنه غير قادر ولا يوجد مقتضي لملكيته فكالأول، كالأول يقصد به أي فكالحكم الأول في بقاء النكاح، وإن العقد باق بين العبد وزوجته. فكالأول يعني العقد باقي وهي تبقى زوجته، على نعم، لعدم حصول ما يقتضي رفع النكاح بين العبد وزوجته، بعد عدم خصوصا بعد عدم تحقق ملكية العبد لزوجيته، لأن قلنا هو ما يملك، فحتى لو اشتراها نفسه ما يملك زوجته، حتى لو السيد ملكه إياها ما يملكها. هذا على القول بعدم ملكيته. فبالتالي هذا شيء يكشف عن بطلان الشراء، ما هو اشترى زوجته لنفسه يكشف على أن شراءه باطل لبطلان الشراء العبد لنفسه وتمليكه، لأنه ما نقدر نتصور ملكية العبد، هذا أولا، وبطلان التمليك من سيده يملكه هذا يدل على أنه هو ما يملك، فتمليك السيد إليه باطل. فإذا كان الشراء باطل لنفسه والتمليك من السيد إليه أيضا باطل، هذا معناه أن الزوجة بقت على ملك المالك البائع، أو بقت على ملك السيد، لأنه العبد من يذهب للمشتري ويشتري زوجته، الشراء باطل. شنو معنى الشراء باطل؟ يعني زوجته باقي على ملك البائع، ومن سيده يملكه إياها. قلنا التمليك باطل، يعني شنو معنى التمليك باطل؟ العبد ما يملكها، يعني هي باقي على ملك سيده، بالتالي الزواج ما لا يبقى بينهم صحيح، ولا يوجد مانع يمنع من صحته، لم يحصل شيء يرفع النكاح لبطلان الشراء، أي شراء العبد لنفسه، والتمليك يعني بطلان التمليك، لأنه من يقدر نصور ملكية العبد من قبل المالك اللي هو سيده. فبقيت يعني الزوجة كما كانت أولا على ملك البائع، هاي في صورة شراء العبد من البائع لنفسه، أو السيد يعني بقت على ملك السيد المولى، هذا في صورة في أحسنتم في صورة أن العبد اشترى زوجته لسيده وسيده أراد أن يملكه إياه، في صورة الشراء للسيد تبقى هي على ملك السيد، هذا القول الأول. وإن حكمنا بملكه بطل العقد، يعني إذا قلنا أن العبد إلى صلاحية ومقتضي لأن يملك إذا كان بإذن سيده، ويوجد مقتضي وقابلية لأن العبد يملك بإذن السيد بالشراء أو بتمليك السيد له، وهو يملك وتصرف المال صحيح ما دام بإذن السيد وهو يملك، فحينئذ سوف نحكم ببطلان عقد النكاح بين العبد وزوجته. شنو السبب؟ لأنه اشترى زوجته فملكها، اشتراها فملكها، فحل له وطأها بالملك، بس سابقا هي كانت زوجته وكان هم يحل له وطؤها بالنكاح بالعقد. نعم، هسه يأتي السؤال، وإن حكمنا بملكية العبد ببطلان عقد النكاح بين العبد وزوجته المشترى وحلت له بالملك، هذا حاله مثل حال منه من باب التنظير والمشابهة، كما لو اشترى الحر زوجته الأمة واستباح بضعها بالملك. يقول كما هنا نحكم ببطلان عقد النكاح بين العبد وزوجته المشترى، كما نحكم ببطلان عقد النكاح في صورة ما لو اشترى الزوج الحر يعني الذي ليس عبد زوجته الأمة اللي هي مملوكة عند الغير، اشتراها واستباح بضعها، استباح يعني أصبح له مباح أن يطأها. البضع بمعنى الفرج، استباح فرجها ويحل له وطؤها بالملك، لأن بعد ما يشتريها رح يملكها، وإذا ملكها يجوز الاستمتاع بها ووطؤها. يبقى السؤال، يعني يكون بضعها مباح بالملك لا بالزوجية، يبقى السؤال، هو سابقا كان زوجها وكانت هي مباحة إليه، وبضعها وفرجها يحل الاستمتاع به بوضعها والاستمتاع بها بعقد الزواج، لماذا لا نقول إنه يكون بضع الزوجة المملوكة بعد الشراء مباح للزوج بالملك، وكذا بالزوجية السابقة؟ يعني سابقا كانت مباحة له بالنكاح، والآن أيضا هي مباحة له بمن؟ بالملك، لأن يعني الشخص اللي يملك الأم يجوز يستمتع بها ويطأها ويحل له بضعها. لماذا لا نقول هكذا؟ ولماذا نحكم بأن عقد نكاحه مع زوجته يبطل ولا يحل له الاستمتاع بها من جهة عقد النكاح؟ نعم، يحل الاستمتاع بها بمن؟ بالملك، بالملك الجديد الذي حصل عنده بعد شرائها. الجواب، أجابوا الفقهاء، قالوا لاستحالة اشتباع العلتين التامتين في المعلول الواحد وهو الاستباحة. سابقا هو كان يحل له الاستمتاع ببضع زوجته، شنو العلة التامة اللي كانت تجوز لذلك؟ عقد النكاح، لأن يزوجته فيحل وضعها والاستمتاع وإباحة بضعها. إذا الآن قلنا أيضا يحل له وطؤها والاستباح ببضعها بعلة تامة جديدة هي علة الملك، لأنه اشتراها فملكها فحل له بضعها، راح تجتمع علتان تامتان مستقلتان في معلول واحد، وهذا باطل بمقتضى القواعد العقلية. ما يجتمع علتان تامتان على معلول واحد، لأن كل علة تامة مستقلة يصدر منها معلول واحد، لا تجتمع علتان تامتين على معلول واحد، هذا بحسب القواعد العقلية. هاي أولا. ثانيا، عندنا دليل يؤيده من النصوص والروايات على بطلان هذا النكاح، بطلان عقد النكاح الأمة بين الأمة من العبد إذا هي ملك زوجها. عندنا روايات وردت إنه السيدة إذا اشترت زوجها لأنه كان عبد رح يبطل نكاحها منه، بطلان نكاح الأمة من العبد إذا ملكت الزوجة زوجها واشترته، مثل رواية سعيد ابن يسار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت مملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. يعني هي ماذا؟ هي حرة، هي حرة المزوجها منه عبد مملوك، هي حرة اشترت زوجها، من اشترته ملكته، من تشتري الزوجة ملكه يبطل عقد نكاحها؟ الإمام يقول نعم يبطل عقد نكاحها. طبعا الرواية وردت وين؟ في أن الحرة تشتري العبد، وإحنا كلامنا وين؟ في أن العبد يشتري زوجته. الرواية وردت في أن الزوجة تشتري زوجها العبد، وإحنا كلامنا وين؟ في العبد اللي يشتري زوجته. الفقهاء قالوا لا قالوا بعدم الفصل ولا يوجد الفرق، سواء العبد اشترى زوجته أو الزوجة هي اللي اشترت زوجها، لا يوجد، يسموه القول بعدم الفصل، يعني لا يوجد فرق بين الموردين، لأن كلاهما من مقتضي وسبب واحد. فلذلك هاي الرواية تؤيد بطلان عقد النكاح. نعم. أما المبعض، نعم اتفضل. وأما العبد المبعض فإنه بشرائه لنفسه أو تملكه يبطل العقد قطعا، لأنه بجزئه الحر قابل للتملك، ومتى ملك ولو بعضها بطل العقد. بالنسبة للعبد المبعض، العبد المبعض معنى من تحرر بعضه، يعني الذي كان بعضه حر وبعضه مملوك، مثل الشخص المكاتب اللي كاتب سيدة إنه إذا دفعت لك نصف قيمتي إنه أحصل على نصف حريتي، هذا يسموه إذا هو دافع نصف قيمته فيحصل على نصف حريته، يسموه عبد مبعض، تحرر بعضه إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا. فإنه بشرائه لنفسه، إذا هذا العبد المبعض اشترى زوجته المملوكة لنفسه وبإذن سيده، أو تملكه، يعني إذا المولى والسيد ملكه زوجته، كما لو اشترى العبد زوجته لسيده وسيده ملكه إياها، سوف يبطل عقد النكاح قطعا بالشراء والتملك، وسوف تحل له فقط بالملك، سواء قلنا بجواز تملكه أم لم نقل بجواز تملكه. ما هو السبب؟ قال لأنه بجزئه الحر قابل للتملك، مو هذا العبد بعض حر، وبما أنه حر إذن قابل لأن يملك، والحر يملك، فإذن هو بجزئه الحر قابل للتملك. فإذا ملك بضع زوجته بالشراء أو التمليك من قبل السيد، سوف يبطل عقد نكاحه معها، ومتى ملك ولو بعض الزوجة سوف يبطل العقد. نعم، سواء اشتراها بمال نفسه أو اشتراها بمال مشترك بينه وبين سيده، في جميع الموارد سوف يبطل عقد النكاح. نعم، يبقى العبد يقدر يطأ هاي الأمة، بس يطأها بمن؟ بالملك، مو بالزواج، لأن الزواج شبيه باطل. نعم، الخامسة، لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل، ولا بالمجنون ولا بالخصي. نعم، الولي هو ولي عقد النكاح، مثل الأب والجد للأب أو المولى أو الحاكم أو الوصي كما مر علينا. إذا زوج الولي مثل الأب ابنته الصغيرة وكان لأجل مصلحة، فائدة ومنفعة للبنت، وزوجها بمقدار مهر المثل، يعني هي مهرها في مهرها عند أهل العرف مثلا 10 ملايين دينار، زوجها بمهرها 10 ملايين دينار، وهذا الزوج اللي زوجها إياه هو كفء لها، يعني مسلم مؤمن مثلها، مثلا قادر على الإنفاق عليها، سليم من العيوب، لم يكن لهذه الصغيرة أن تفسخ المهر ولا تفسخ العقد بعد كمالها وبلوغها، لأنه دلت على ذلك الروايات. الولي مثل الأب يجوز التصرف في الصغير والصغيرة وتزويجهم إذا كان زواجهم لمصلحة وبمهر المثل، وزوجها شخص كفء لها سليم من العيب، هذا دلت عليه الروايات، إنه من تبلغ البنت الصغيرة ما إلها حق تفسخ المهر ولا تفسخ عقد النكاح اللي زوجها أبوها في وليها عندما كانت صغيرة. هذا باتفاق الفقهاء، لأن دلت عليه الروايات. عندنا مورد ثاني، وهو أن الولي مثل الأب أو الجد يريد يزوج بنت الصغيرة بدون مهر المثل، بدون يعني أقل من مهر المثل، يعني شقد عند أهل العرفية مهر مثلها مثلا 5 ملايين دينار، هو يريد يزوجها بمليون دينار واحد، هذا يسموه دون مهر المثل، يعني أقل من مهر المثل. زوجها الولي بعد ما تبلغ الصغيرة، إلها حق تفسخ المهر؟ وهل لها حق أن تفسخ أصل عقد النكاح أم لا؟ نعم، أولا من ناحية الحكم الشرعي ذكر المصنف لا يزوج الولي، سواء كان الأب أو الجد للأب، نعم، ولا الوكيل. الوكيل منه؟ مثلا امرأة بالغة رشيدة مالكة لأمرها أبطت وكالة لزيد وقالت له زوجني، هو وكيل عنها في زواجها، أيضا الوكيل وقالت له زوجني وبمهر المثل، ما يجوز للولي زوج بنت الصغيرة بدون مهر المثل، يعني أقل من مهر المثل. وما يجوز للوكيل يزوج المرأة الموكلة اللي وكلتها في الزواج، يزوجها بأقل من مهر مثلها، ما يجوز. هذا أولا. بعد، ولا يجوز للولي أن يزوج ابنته الصغيرة بشخص مجنون، يعني فاقد العقل، ما يجوز. ولا بالخصي، يعني ما يجوز للولي يزوج ابنته الصغيرة لشخص مصاب بمرض الخصي، يعني مسلولة خصيتها غير قادرة على إنتاج النطف لأجل التكاثر والإنجاب، ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ. كذلك ما يجوز للولي يزوج بنته الصغيرة برجل مصاب بعيب توجب هذا العيب يوجب فسخ عقد النكاح، مثل مرض الجب يعني مقطوع الذكر، العنن اللي هو فاقد القدرة على انتصاب الذكر والوطئ، ومرض الجذام اللي هو مرض يصاب لحم الإنسان ويسبب له تيبس وتصابط. فلا يجوز للولي أو الوكيل أن يزوج المرأة بمن فيه واحد من هذه العيوب، ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم، وكذا لا يزوج الولي الطفل بذات العيب، يعني ما يجوز للولي يزوج الطفل سواء كان ذكر أو أنثى بذات العيب. ما يجوز للولي أن يزوج الصبي بامرأة ذات عيب من العيوب اللي توجب فسخ عقد النكاح. العيوب اللي موجودة عند المرأة اللي توجب فسخ عقد النكاح مثل ذكرنا سابقا، مثل منه العفن، إنه ما يقدر يطأها لأن أكو عظم نابت في فرجها، أو الجنون أو الجذام مثلا، أو أنها مشلولة مقعودة وهكذا ذكروا الفقهاء بعضها هذه العيوب. وكذلك لا يجوز للولي أن يزوج بنته الصغيرة لرجل ذو عيب مثل الجب، العنن، الجذام، ما يجوز. فيتخير كل منهما بعد الكمال. إذا الولي زوج ابنه الصغير الصبي بامرأة ذات عيب، أو الولي زوج بنته الصغيرة لرجل ذي عيب، كل منهما يعني الزوج والزوجة بعد الكمال يعني بعد البلوغ إلى حق يفسخ ماذا؟ يتخير في كل منهما بعد الكمال يفسخ المهار. هسه سوف يأتينا إن شاء الله تارة نتكلم في فسخ المهر، وتارة إيش نتكلم في فسخ عقد الأصل عقد النكاح. نعم، فيتخير كل منهما أي الزوج والزوجة بعد الكمال يعني بعد البلوغ أو بعد علم الموكل، لأن إحنا عندنا صورة ثانية يا هي إنه الوكيل يزوج الموكلة بشخص مجنون، يزوجها بشخص خصي، يزوجها بشخص رجل بعيب من العيوب المجوزة لفسخ العقد. هسه كل منهما يجوز له بعد الكمال ماذا؟ أن يفسخ أصل العقد. لماذا؟ لأن هاي العيوب توجب فسخ عقد النكاح. فيجوز كل من الصبي بعد بلوغه أن يفسخ عقد نكاحه مع هاي المرأة ذات العيب، ويجوز للصبية بعد كمالها وبلوغها أن تفسخ عقد النكاح مع هذا الرجل صاحب العيب، لأن هاي العيوب توجب فسخ عقد النكاح. هذا بالنسبة للولي. كذلك الوكيل إذا زوج الموكلة برجل مجنون أو خصي أو دون ما أو ماذا؟ أو مصاب بعيب من العيوب مثل الجب، العنن، الجذام، يجوز للموكلة بعد علمها أن تفسخ هذا العقد، لأن هاي العيوب لها حق بها أن تفسخ عقد النكاح. نعم نعم قال لا نعم قال لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي. شنو معنى الإذن الشرعي؟ الإذن الشرعي يقتضي أن الولي يزوج ابنته الصغيرة بمقدار مهر المثل، ويزوجها برجل ليس فيه عيب. إذا زوجها دون مهر المثل أقل منه، زوجها برجل ذو عيب، هذا يسمو خلاف ما يقتضيه الإذن الشرعي. وإذا الولي أو الوكيل زوج بما لا يقتضيه الإذن الشرعي فما هو الحكم؟ نعم، إحنا قلنا إلى حق ماذا؟ الشخص بعد كماله أن يفسخ أصل عقد النكاح، لأن هاي العيوب توجب فسخ العقد. لكن في الأول منه تزويج الولي أو الوكيل للصغيرة أو الموكلة بدون مهر المثل، يعني أقل من مهر المثل، إن وقع العقد بدون مهر المثل يعني أقل من مهر المثل، نعم، على خلاف المصلحة، يعني الولي زوج بنته الصغيرة على خلاف مصلحته، يعني الزواج ما بي منفعة وفائدة بس بنفس الوقت ما بي مفسدة، المصلحة المنفعة والفائدة والمفسدة يعني المضرة، هو كزواج ما بي مفسدة ومضرة، وإلا لو كان فيه مفسدة ومضرة العقد باطل، لكن في نفس الوقت ليس فيه مصلحة، يعني ما في منفعة وفائدة. تخيرت في المهر على أصح القولين، المرأة بعد بلوغها إلها حق تفسخ المهر على أصح القولين. أصح القولين لأن هذه المسألة بها قولين للفقهاء، القول الأول قالوا بصحة العقد والمهر، ويثبت للبنت بعد بلوغها الخيار بعد الكمال في فسخ المهر، يعني فقط ترد المهر وطالب المهر بمثلها تفسخ المهر. وأما العقد فالعقد صحيح. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا لأن المهر هو عوض لها عن بضعها، فالنقص اللي يحصل فيه يعتبر ضرر عليها، والضرر منفي بحكم الشارع، فلذلك يجب جبر هذا الضرر بثبوت الخيار لها. النقص والضرر اللي يدخل عليها بسبب أنه الولي زوجها بأقل من مهر مثلها، هذا ضرر عليها، فكيف نجبرها وندفع الضرر عنها؟ نعطيها أصل خيار فسخ المهر، وترجع المهر وطالب بمهر مثلها، بحيث لا تفسخ المهر المسمى، إنما ترجع وتطالب بمهر مثلها. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا بصحة العقد والمهر، ولكن ليس للمرأة بعد بلوغها وكمالها أن تختار فسخ المهر، أو قالوا بصحة العقد والمهر ولزومهما، ولا يوجد خيار لها بعد بلوغها في أن تفسخ. طبعا تمسك بإطلاق دليل الولاية للأب عليها، أو إطلاق النصوص اللي قالت إنه ما إلها ولاية في فسخ عقد نكاحها من بعد بلوغها بسبب تصرف الولي في صغرها وما شابه ذلك. أصح القولين على ما يراه الشارح الشهيد الثاني صاحب الروضة، إن المرأة تخيرت في فسخ المهر بعد بلوغها على أصح القولين، لأن المسألة كما قلنا فيها قولين. القول الأول اللي يقول إلها حق تفسخ بالمهر ذهب إليه بعض الفقهاء، منهم المحقق الحلي في كتاب الشرائع، والعلامة الحلي في كتاب القواعد، وولده فخر المحققين في كتاب الإيضاح. نعم. وأكو قول آخر لبعض فقهائنا أنه ما لها حق تفسخ بالمهر. نعم. وفي تخيرها في أصل العقد قولان. الآن بعد بلوغها يحق لها ويجوز لها تفسخ أصل عقد النكاح. إحنا قلنا على أصح القولين يجوز لها تفسخ المهر، لكن هل يجوز لها أن تفسخ أصل عقد النكاح أم لا؟ نعم. وفي تخير المرأة في جواز الفسخ في أصل العقد يوجد عندنا قولان، أحدهم التخير، وهو قول للمحقق الثاني الكركي في كتاب جامع المقاصد، قال إنها مخيرة ويجوز لها أن تفسخ أصل عقد النكاح. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى، فمتى لم يكن ماضياً كان لها فسخها من أصله. العقد اللي جرى بين الولي والزوج جرى على أنهم تراضوا بالمهر المسمى المذكور بالعقد اللي هو أقل من مهر المثل، مثل المليون الواحد، وبما أنه هذا المهر المسمى ليس ماضي بحكم الشرع، ليس ماضي بالعقد لأنه فاسد، بمعنى أنه لا يلزم على المرأة أن تقبل به لأن يدخل على نفسها الضرر والشارع لم يمضي، إذن كان لها أي للزوجة فسخ العقد من أصله. هذا الوجه الأول اللي يقول إلها حق تفسح أصل العقد. شنو السبب؟ لأن العقد الزواج اللي حصل بين الولي والزوج اتراضوا على أقل من مهر المثل اللي هو المليون، وهذا التراضي على أقل من مهر المثل ليس ماضي بحكم الشارع، لأن الشارع ما يلزم على المرأة بعد بلوغها أن تقبل بهذا مهر المثل اللي هو أقل من مهر مثلها، لأن يدخل على نفسها الضرر. فبما أنه المهر فاسد، إذن العقد تقدر إلها خيار ماذا؟ تفسخه، لأن المهر فاسد في العقد يجوز لها تفسخ أصل عقد النكاح، لأن المهر اللي وقع عليه التراضي غير ممضي وغير مقبول من قبل الشارع وغير ملزم للقبول بها. نعم. فلذلك لأنه يدخل الضرر عليها، فكان لها أي للزوجة ماذا؟ فسخه. نعم. قال لأن العقد الذي جرى عليه التراضي، يعني بين الولي والزوج، هو المشتمل على المسمى، يعني العقد المهر الذي سمي وذكر في العقد اللي هو أقل من مهر المثل، مثل مليون دينار واحد، فمتى لم يكن ماضيا. هذا المهر المسمى ليس ماضي في العقد، لأن الشارع ما يلزم المرأة بقبوله، لأن راح يدخل الضرر عليها باعتبار أقل من مهر مثلها كان لها، يعني للزوجة، فسخه يعني فسخ العقد من أصله، نعم، بسبب دخول الضرر عليها وبسبب فساد منه المهر الموجود في العقد. هذا الرأي الأول، القول الأول. القول الثاني عدمه، يعني الزوجة ليس لها الخيار في فسخ أصل عقد النكاح، عدم التغير في جواز فسخ العقد ما إلها حق في ذلك. وهذا القول اختار الفقيه الصيمري في كتابه غاية البرام، وأيضا هو ظاهر كلام العلامة الحلي في كتاب الإرشاد، إنه صحيح المهر اللي مذكور دون مهر المثل بالعقد، بس هذا ما يعني يجوز للمرأة تفسخ أصل عقد النكاح، وحتى لو كان المهر فاسد وغير ملزم أو يدخل الضرر عليها، هذا ما يعني يجوز لها تفسخ أصل عقد النكاح، لأن المهر شيء وأصل العقد شيء آخر، وفساد وبطلان المهر ما إلى علاقة بصحة وفساد العقد. نعم، فالقول الثاني يقول بعدمه، يعني عدم التخير في جواز فسخ العقد بالنسبة للمرأة بعد بلوغها. لماذا؟ لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده، يعني حتى لو المهر فاسد في ضمن العقد، هذا مو يعني أنه أصل العقد فاسد. المهر شيء والعقد شيء آخر، المهر شيء خارج عن العقد، وفساد لا يسري إلى فساد العقد. نعم، فلذلك ما إلها حق تفسخ في أصل ماذا؟ عقد النكاح. وقيل ليس لها مطلقا، لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو، وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح. عندنا قول آخر اختار الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وكتاب المبسوط، قال إن المرأة بعد بلوغها ليس لها خيار مطلقا، لا خيار الفسخ في المهار ولا خيار الفسخ في أصل عقد النكاح. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال لأنه ما دون مهر المثل أولى من العفو. الولي اللي هو الأب يجوز يزوج المرأة بنته بأقل من مهر المثل. لماذا يجوز؟ لأن الولي إلى حق أصلا يعفو عن المهر وما يأخذ أي شيء، فإذا كان إلى حق يعفو ويزوجها بدون مهر فمن باب أولى يصح العقد ماله لو زوجها بدون مهر المثل وأقل منه. طبعا هذا من مستفاد، مستفاد من الآية المباركة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح الولي، إذا أراد يزوج الصغيرة وشخص طلق الصغيرة من قبل أن يدخل بها، إيش قد إلها هي؟ نصف المهر، إلى حق يعفو عن نصف المهر وما يأخذه. هذا معناه أن الولي إلى حق يعفو عن تمام المهر، فإذا كان إلى حق يزوج الصغيرة بدون مهر أو يعفو عن مهرها، فمن باب أولى يجوز يزوجها ماذا؟ بمهر أقل من مثلها، لأن تزويج الولي ما دون مهر المثل يعني أقل من مهر مثلها أولى بصحة العقد من العفو، لأن إذا كان الولي يجوز ذا يعفو عن تمام المهر، فمن باب أولى يجوز يزوجها بدون مهر أقل من مثلها. يعني إذا راد يزوج البنت بدون مهر عقد صحيح، فمن باب أولى يجوز يزوجها بأقل من مهر مثلها، وأيضا العقد شي يكون صحيح، فمن باب أولى. هذا الانتقال من الأشد علما للأضعف، يسمى وجه الأولوية. إذا كان بالشديد يجوز، إذا بالأضعف شنو؟ لابد أن يكون يجوز. نعم، لهذا قال لأن يعني تزويج الولي ما دون مهر المثل، يعني زوج بنت الصغيرة بأقل مهر مثلها أولى يعني بصحة العقد من العفو من أن يعفو الولي عن تمام المهر، وهو يعني العفو عن المهر جائز، يجوز للولي للذي بيده عقدة النكاح. العقدة يعني اختيار، للذي بيده عقدة النكاح، يعني اختيار العقد اللي هو الولي، أخذا من قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإذا بالتالي وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى. إذا الزوجة ما إلها خيار تفسخ في أصل المهر فمن باب أولى ما إلها ماذا تفسخ خيار في أصل العقد. يعني شنو؟ إذا كان هي بالأضعف اللي هو فسخ المهر ما يجوز، فمن باب أولى بالأشد اللي هو فسخ أصل العقد أيضا ما يجوز. إذا هي فسخ المهر ما يجوز لها، فمن باب أولى الأشد منه اللي هو فسخ أصل العقد أيضا شنو ما يجوز. هذا الأولوية الانتقال بمن؟ من الأضعف للأشد. هي بالضعيف ما يجوز لها اللي هو فسخ المهر، فمن باب أولى بالشديد ما يجوز. من هو الشديد؟ الفسخ في أصل عقد النكاح. فلذلك قال من باب أولى. نعم. وعلى القول بتخييرها هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضلوا.